اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث إنه تعالى استعظم طلب رؤيته وذم ورتب الذم عليه والوعيد، فقال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. من بعد ما جاء بدليلين سمعيين وهو لن تراني المنفية بلن التأبيدية، ومن بعد ما جاء بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، جاء ليقول الذين طلبوا رؤية الحق سبحانه وتعالى ذمهم ورتب عليهم الوعيد. فإذا الرؤية لولا أنها من المحالات، ولولا كونها من الممتنعات، ولولا أن الطالب لها أصبح يخرج عن مقبة ذاته، وهي الذات الإمكانية المحدودة، إلى مشاهدة عظم لا محدودية واجب الوجود، ففي الحقيقة يبطن كبرياء وعظمة تتجاوز وجوده الخاص، فيقول: هؤلاء خرجوا عن الموازين، هؤلاء وإن كانوا تكلموا بكلام ظاهره البساطة لكنه ينبئ وينشأ عن ظلمة نفسية نسى الإنسان نفسه، فأصبح لا يعلم ولا يقدر منزلة نفسه، حتى وصلت به الحالة أن يريد أن يحصل على الهيمنة والسلطان الذي يجعله محيطا بلا نهاية الوجود، إحاطة حسية بحواسه الظاهرة. فمن منطلق حضيض، أي من منطلق الحس الذي سبب لهم العجب والغرور والكبرياء، جعلهم يريدون المشاهدة بشهود حسي، حتى وكأنهم يريدون أن ينظروا إلى محدود من المحدودات، إلى ممكن من الممكنات. فهؤلاء نسوا أنفسهم فأنساهم الله حقيقة الأمور، فأصبحوا يعيشون الكبرياء كما عاش إبليس. الثالث إنه تعالى استعظم طلبهم. لماذا طلبهم كان عظيما؟ لأن كل من يطلب أكثر من نفسه ومن قدر نفسه وذاته يصبح مستعظما، يصبح طالبا للعلو والعظمة، ساقه الجهل المركب إلى مثل هذه المتاهات، بأن أراد أن يخفض من شأن لا نهاية الوجود، وأن يرفع من شأن نفسه بأن يظن نفسه قادرا أن يرى الحق برؤية بصرية، فيكون الحق كمثله محدودا. إنه تعالى استعظم طلب رؤيته ورتب الذم عليه على طلب الرؤية، وجعل الوعيد على مثل هذا الطلب. أرجو التوجه، كل قصور ذاتي لا يترتب عليه الوعيد، لكن أمثال هؤلاء لما كانوا مقصرين، يعني لما ساقهم الهوى والكبرياء إلى مرحلة الجهل المركب ونسيان الذات الإمكانية بما فيها من القصور، لما ساقتهم هذه الأمور مرتبة بعد مرتبة ومرحلة بعد مرحلة إلى نسيان حقيقة ذواتهم، كانوا يستحقون المذمة والعذاب يوم القيامة، فهو تقصير وليس بقصور. فقال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا. الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن هؤلاء كفر في بواطنهم في واقعهم، وإنما هذه حجج وتعليلات تنشأ من لجاجة وعدم سلامة فطرة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا، يعني لقد وضعوا أنفسهم في غير مواضعها استكبارا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الصفة الخامسة نفي الشريك عنه للسمع والتمانع. الأدلة السمعية كثيرة وصريحة في نفي الشريك لله سبحانه وتعالى. أرجو التوجه، ما المراد من الشريك؟ هل المراد من الشريك كما فهمه مشرك قريش من مرتبة الربوبية، وكما فهمه القدماء من المجوس من وجود أرباب في مرتبة الربوبية، قالوا بوجود الأهرومزدة، وأخذوا يتنازعون في إله الخير والشر في مرتبة الخلق والإيجاد كقريش لتقربنا إلى الله زلفى، فما كانوا ينكرون أصل التوحيد. وأقول لعل المجوس أيضا ما كانوا ينكرون أصل التوحيد، وإنما هو انحراف في مرتبة الأسباب ساقهم إلى إعطاء الاستقلالية إلى الأسباب والغفلة عن مسبب الأسباب. هذا نحو من إرادة الشركة في نفي الشريك، فيرجع إلى مراتب الربوبية إلى مراتب الخلق والإيجاد لا إلى أصل وجود الصانع. ولعل المراد في بعض الأحيان من الشريك أي وجود واجب آخر في عرض وجود الواجب والصانع. وظاهر الكلمات أن النفي يراد منه لا الشركة والمشاركة التي عرفناها في المشركين، يعني من وجود آلهة وأرباب بيدها الأمور. وكأن الأمر في مثل هذا المقال يرجع إلى نحو من التفويض. ظاهر الكلمات ها هنا أن الشركة ليست في مقام كون الحق هو الواجب بلا شك ولا ريب، وأن هناك أربابا، أي أن هناك ما خلقه الله فأوكل الأمر إليه وفوض الأمر إليه، كأن الكلام في مرتبة شريك لأصل واجب الوجود. هل يمكن أن نفرض شريكا لواجب الوجود سبحانه وتعالى أم لا؟ أرجو التوجه إخواني. تقدم في بعض الكلمات سابقا أن هناك بعض الفروض هي باطلة في أصل مرتبة تصورها، فضلا عن مرتبة ورود حكم من الأحكام عليها. بعض الأمور هي باطلة في ذاتها لو فهمنا مفردات القضايا. مثلا من عرف معنى النقيض وعرف معنى النقيضين بمجرد أن يعرف معنى التناقض يحكم حكما بديهيا بعدم جواز اجتماع النقيضين وعدم جواز ارتفاع النقيضين. فنحتاج في مسألة اجتماع النقيضين نحتاج إلى معرفة أصل التناقض. إذا فهمنا التناقض في مرتبة فهم أصل الحقيقة كان الحكم بديهيا بامتناع اجتماع النقيضين وبارتفاع النقيضين. كذلك تقدم الكلام أن احتياج الممكن إلى الواجب أمر، إن احتياج الممكن إلى العلة أمر ضروري بديهي. من عرف معنى الإمكان وعرف أن الإمكان والممكن بحسب ذاته لا اقتضاء، بمجرد أن يعرف هذا يعرف ويحكم ببداهة من الأمر بأن الممكن محتاج إلى العلة، فاحتياج الممكن إلى العلة أمر بديهي لا يحتاج إلى من؟ إلى دراسة ومعارف حكمية أو عرفانية. ما حكم الناس بذلك؟ لأن المفردات وهي معنى الإمكان ومعنى الاحتياج ومعنى اللا اقتضاء ومعنى العلية، لما كانت هذه المفردات ليست بديهية أي ليست على مستوى العامة، أصبح الناس يترددون لعدم فهمهم لمثل هذه المفردات وإلا لحكموا. فإذا إن اجتماع النقيضين قضية ضرورية بحكم العقل، وإن تصور الوجود من التصورات الأولية أو من أول الأولية بحكم العقل كذلك. أرجو التوجه، من عرف معنى الوجوب الذاتي، من عرف معنى الوجوب الذاتي أي عرف أن الواجب بذاته ما هو معناه وميز بين الوجوب الذاتي وبين الإمكان والممكنات، بمجرد أن يتوجه إلى واقع ويلمس معنى الوجوب الذاتي يعرف أن الوجوب الذاتي هو اللا نهاية واللا حدية، وأن الواجب بذاته لا يكون معروضا، لا تكون المقولات والماهيات عارضة عليه، لأنه لا نهاية الوجود ولا نهاية الوجود شدته، وشدة الوجود يجب أن يكون واجب الوجود واجبا من جميع الجهات. هذه أمور ترجع إلى درك مفهوم وجوب الوجود. فإذا كان الوجود الواجب هو اللا متناهي في تحققه، فهم الإنسان أن اللا تناهي لا يتثنى ولا يتكرر. فهم الإنسان بفطرة عقله إذا عرف معنى الوجوب الذاتي وعرف أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع واجب الوجود من جميع الجهات، من عرف هذه الحقيقة أي عرف معنى الوجوب الذاتي عرف أن واجب الوجود يجب أن يكون واجبا من جميع الجهات، وأن لا نهاية الوجود لا تتثنى ولا تتكرر. فشريك الباري، أرجو التوجه، فشريك الباري بهذا المعنى من الممتنعات تصورا ولا يحتاج إلى إقامة الدليل على رده. فشريك الباري بمعنى وجود صانع، بمعنى وجود واجب آخر في مقابل الواجب الذي تكلمنا عنه، أي تعدد واجبين وجودين واجبين في الوجود، هذا من الممتنعات العقلية. لكنه لما كان الوجوب ليس معنى مستقرا في الأذهان، أي لما كنا بعيدين عن معرفة المراد بالنسبة إلى الوجوب الذاتي، يعني قد نأتي ونتكلم هل يمكن هناك من شريك للواجب أو لا يمكن. وجوب الوجود بنفسه ينفي الشركته، أي أن لا نهاية الوجود وأن كمال الوجود ولا حدية الوجود لا يعقل أن تتثنى وتتكرر. واضح؟ فإذا إن أرادوا الشريك للواجب في مرتبة الذات والصانع، نفس تعقل وتصور الوجوب يكفي للحكم عليه بعدم الشريك. وإن أرادوا أنه كما قالت العرب في الجاهلية بالشريك بمعنى وجود شركاء له في عالم التربية والربوبية، أو كما قالت المجوس من إله خير وشر من أهريمن ويزدان لرجوعهما إلى الأهرومزدا وهو الإله الصانع الأصيل الأول. فها هنا يدخل البحث تحت من؟ تحت التفويض وعلم التفويض. هل يعقل التفويض أو لا يعقل التفويض، والتفويض هل يمكن فرضه أو مع كون الوجود الإمكاني وجودا رابطا أظن لا يعقل التفويض ولو أراد الحق سبحانه وتعالى على الفرض المحال ليس بمحال أن يفوض الأمر لموجود لكان محالا لقصور عالم الإمكان عن أن تكون مستقلة في الفعل. فالقيومية ذاته، وإذا كانت القيومية حقيقة الحق سبحانه وتعالى التفويض أيضا يكون ممتنعا عقليا لا يحتاج إلى برهان، فقط نحتاج إلى معنى الوجوب لنعرف حقيقة عالم الإمكان والرب. فمن عرف الوجوب وعرف القيومية حكم بنفسه على أن التفويض أيضا باطل بنفسه لا يحتاج إلى إقامة الأدلة على رده. فإذا إن أرادوا الشريك في مكتبة الصانع كفانا أن نعرف الوجوب الذاتي، ومن عرف الوجوب الذاتي عرف أن اللا نهاية لا تتثنى ولا تتكرر. وإن أرادوا الشريك في مكتبة الفعل في مكتبة الربوبية كما قالت العرب لتقربنا إلى الله زلفى، إن أرادوا هذا نقول من عرف معنى الوجوب الذاتي وأن القيومية معنى الواجب ذاتا القائم بنفسه المقيم لغيره، وأن هذه حقيقة الوجوب الذاتي، وأن الإمكان وجود رابط حرفي تعلقي لا استقلال له بأي معنى من المعاني، من لمس هذه الحقائق عرفه على أن التفويض باطل تفورا لا يحتاج إلى دليل ولا إلى برهان. لكن تمشيا مع الكتاب نقرأ شيئا بعد شيء. لعل قائلا يقول كيفنا لولا أن هذه الأمور من الأمور التي يمكن أن تكون محلا للبحث لما جاء الكتاب المجيد ونفى الشريكة. نقول كم من أمر في الكتاب المجيد يؤتى به للتنبيه للإرشاد، أطيع الله وأطيع الرسول، أمر إرشادي إلى ما حكم به العقل، نفي الشريك أمر إرشادي إلى من عرف حقيقة الوجوب الذاتي وحقيقة الإمكان من باب تنبيه العقل لكي لا يتخطى الواقع ويمشي في الظلمات. فمثل هذه الأمور ليس معناها أن كل ما جاء في الكتاب المجيد هو استدلال عقلي، بل هو تنبيه لما حكم به العقل. واضح العبارة؟ قال الخامسة في نفي الشريك عنه، الخامسة في نفي الشريك عنه للسمع قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مخذولا وأمثال هذه الأمور. هذه باعتقادي منبهات. واضح المثل؟ هذه منبهات. وكم من دليل إرشادي في الكتاب المجيد. واضح المثل؟ على كل يقول في نفي الشريك عنه، وقلنا الآن أن الشركة إما أن يراد منها الشركة بمرتبة الصانع وواجب الوجود، فحسب الظاهر هذا هو المراد من الكلام. لكن حينما نأتي أرجو التوجه إلى المشركين لا نجدهم يتكلمون عن الشركة في مرتبة واجب الوجود، يتكلمون عن الشركة فيما لتقربنا إلى الله زلفى. يتكلم المشرك في الشركة في مرتبة الربوبية، يعني في مرتبة إدارة عالم الإمكان. واضح المثل؟ في نفي الشريك عنه للسمع وللتمانع، أي لو كانت الواجب متعددا لم تنع نظم العالم بل أصبح فاسدا، كما لو أرادت كل واجب شيئا شيئا على خلاف مراد الآخر، كإرادة سكون شيء من قبل واجب وإرادة تحريكه من قبل آخر، تحريكه من قبل آخر، فإن تحقق مرادهما لزم تحقق الحركة والسكون في شيء واحد، ولو لم يتحقق مراد كل واحد منهما لزم تحقق الحركة والسكون في شيء واحد، ولو لم يتحقق مراد كل واحد منهما لزم أن يكون الشيء لا متحركا ولا ساكنا، والحال أنه لا يعقل خلو الجسم من من أحد حادثين، والحال أنه لا يعقل خلو الجسم من أحد الحادثين إلى آخر الاستدلال الآتي هو في الكتاب. التمانع يعني إفساد نظم عالم الإمكان، التمانع يعني لو وقع الإخلال والإفساد لنظم عالم الإمكان، والمتكلم دائما لا يتجاوز مرتبة التفكر في عالم الجسم، مؤشر له. فجاء ليتكلم ويقول لو فرضنا من باب الفرض والتقدير أن إلها أراد تحريك شيء ووجد المصلحة في تحريك شيء، وآخر أراد أن يجعل الشيء ساكنا، فإما أن يتحقق مراد كل منهما فيصبح الشيء متحركا ساكنا وهو محال، أو لا يتحقق مراد كل منهما فيخلو الشيء من الحركة والسكون، وقد تقدم أن الجسم لا يخلو من أحد الحادثين، ولو غلب أحدهما على الآخر وأصبح كإله كملوك الأرض يتنازعون فيما بينهم لوقع الصراع والنزاع والشتات والدمار في نظم هذا العالم، وما شاكل هذه الكلمات التي تكلم بها المتكلمون على صعيد من أمثل على صعيد من أمثل على صعيد الحركة والسكون وما شاكلها، لكن قلنا نحن بإطار أوسع من مثل هذه الاستدلالات. بلي الآية الشريفة لا رد لا شك فيها أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني غير الله لفسدتا، هذا مما لا شك ولا ريب فيه، لكن استدلالهم حركة والسكون وأمثال هذه الأمور نقول تنزل عن مستوى عظيم دلالة الآية. فيفسد نظام الوجود ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين. بعد لو فرضنا واجبين لكان مشتركين في جانب وممتازين في جانب، لو كان مشتركين من جميع الجوانب لما كان اثنين، وإذا كان إلهين وواجبين فيجب أن نفرض اشتراكهما في جهة وجانب الوجوب، ولا بد من امتياز كل واحد منهما عن الآخر في جهة وحيثية أخرى غير الوجوب. فإذا كان بلحاظ حيثية أخرى غير حيثية الوجوب، وإذا كان الشيء له حيثية دون حيثية كان محدودا، وما كان محدودا كان مركبا، وما كان مركبا كان ممكنا، وما كان ممكنا كيف يفرض واجبا. واضح العبارة؟ والاستلزام في ترتيب الاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود، فلا بد من مائز، يعني لا بد من الاشتراك في الوجوب، ولا بد من التمايز في جهة غير الوجوب، ولا بد من التمايز في جهة غير الوجوب. أقول اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه لوجوه: الأول الدلائل السمعية الدالة عليه، أي على نفي الشريك عليه، أي على نفي الشريك. فإذا الدلائل السمعية النقلية من الكتاب والسنة بالاتفاق نفت الشريك للواجب، وإجماع الأنبياء عليهم السلام، وأيضا أجمع الأنبياء جميعا على أنه لا واجب غير الله سبحانه وتعالى، وإجماع الأنبياء عليهم السلام وهو أي وإجماع الأنبياء حجة هنا. يعني شنو حجة هنا؟ يعني لا يتصور الإنسان أن إجماعهم ها هنا مستوجب للدور، فإن إجماعهم لا يستوجب الدورة، وإجماعهم هنا وإجماعهم حجة هنا. اكتبوا: أي لا ترد عليه شبهة الدور، أي لا ترد عليه شبهة الدور، وإجماعهم هنا وإجماع حجة هنا، أي لا ترد عليه شبهة الدور لتوهم أن كونه تعالى واحدا يتوقف على صدق الأنبياء، يتوقف على صدق الأنبياء، وصدقهم يتوقف على كونه واحدا وهو الذي بعثهم. أرجو التوجه لحد الآن، كان الشبهة هكذا: كون الحق تعالى واحدا يتوقف على من؟ على صدق الأنبياء، إذا لم يكونوا صادقين فلا يثبت بإجماعهم، فلا يثبت بإجماعهم أنه تعالى واحد، موشل له؟ وكأن وصدقهم يتوقف على كونه واحد حتى يكون هو الباعث لهم، هو الواحد الذي بعثهم حتى يكون هو الباعث لهم. فإذا كونه واحد يتوقف على صدقهم، وصدقهم يتوقف على كونه واحد، فيكون دورا. اكتبوا رد الدور. ورد الدور أن إثبات كونه واحدا، أن إثبات كونه واحدا وإن توقف على هذا الفرض، وهو إثبات الوحدة من طريق إجماع، وإن توقف على هذا الفرض وهو إثبات الوحدة من طريق إجماع الأنبياء، ولكن بعثتهم لا تتوقف على كونه واحدا، بل على كونه ربا. أما كونه لا شريك له فهو مطلب آخر، أبدو التوجه. إثبات كونه واحد توقف على من؟ توقف على إجماعهم، فكون الله واحد توقف على إجماعهم، لكن بعثتهم لا تتوقف على كونه واحد، تتوقف على باعث بعثهم وربا بعثهم. أما أنه واحد أو له شريك، هذه مرحلة ثانية واضحة المسألة؟ فليست المسألة دورية في المقام. أقرأ الكتاب. وإجماع الأنبياء عليهم السلام وهو حجة هنا. لما حجة؟ يعني يقول لا تتصور ولا تتوهم شبهة الدور لعدم توقف صدقهم على ثبوت الوحدانية. صدقهم يتوقف على أن هناك ربا بعثهم، أما كونه واحد فقد ثبت من طريق إجماعهم، من طريق إجماع المبعوثين على أن الباعث واحد. ومثلا الدليل الثاني دليل المتكلمين، ويسمى دليل التمانع، وهو مأخوذ من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا، يعني غير، إلا بمعنى غير، إلا الله لفسدتا. وتقريره يعني وتقرير دليل التمانع إنه لو كان معه أي مع الواجب شريك لزم فساد نظام العالم، فسدت نظام الوجود. وفساد النظام باطل، اكتبوا، وفساد النظام باطل، وفساد النظام باطل، فالشريك للباري باطل أيضا، وفساد النظام باطل، فالشريك للباري باطل أيضا. أقرأ العبارة. إنه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود، واحد، وهو وفساد نظام الوجود باطل، فإذا الشريك للباري باطل. بيان ذلك إنه لو تعلقت إرادة أحدهما، يعني إرادة أحد الواجبين بإيجاد جسم متحرك، أحدهما أحب أن يوجد جسما متحركا والآخر أحب أن يوجد جسما ثابتا، فلا يخلو إما أن يكون للآخر إرادة سكونه أو لا، أراد الآخر سكونه أو لا، فإن أمكن فلا يخلو إما أن يقع مرادهما، إن أراد سكونه واحد يريد تحريكه، فإن أمكن السكون، يعني إذا فرضنا أن أحدهما أراد التحريك للجسم والثاني أراد التسكين له، إذا اتفقت الإرادة وتصاحبا واتفقا بعقلهما أن لا يتنازعا والحمد لله رب العالمين، وإذا لا وصلت بهم الحالة كما تصل بملوك الأرض أن يتنازعا ويتصارعا، فصمم أحدهما على أن يجعل الجسم متحركا والآخر صمم أن يجعله ساكنا. واضح المثل؟ نقول نعم بالتوجه إن هذه الأدلة إشارة إلى البديهيات، لأن الشركة في مرتبة الوجوب محالة، والشركة في مرتبة الربوبية بمعنى التفويض أيضا محالة. واضح؟ لكن على كل، فإن أمكن أن نفرض أن الإله الآخر شاء وأراد أن يجعل الجسم ساكنا، فلا يخلو إما أن يقع مرادهما، هذا يتحقق مراده وهو التسكين وذاك يقع مراده وهو التحريك، فيلزم اجتماع المتنافيين، هذا الجسم الواحد أصبح متحركا ساكنا، اجتمع فيه المتنافيان الحركة والسكون دفعة واحدة، أو لا يقع مرادهما أو لا، لتوازن القدرتين وكونهما بكيفية وبشأنية واحدة ما تمكن هذا أن يترجح ولا ذاك أن يترجح، أصبح الجسم خاليا من كل من الحركة والسكون. وقلنا كما تقدم إن الجسم لا يخلو من الحوادث الحركة أو السكون، أو لا يقع مرادهما، يعني لا مراد من أراد التحريك ولا مراد من أراد الإسكان، فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وقد تقدم بطلانه أو يقع مراد أحدهما أو لا. أحدهما تمكن أن يفرض هيمنته وأن يحقق السكون أو الحركة، وأصبح الثاني ينظر بلا أي قدرة ولا أي إمكانية لتنفيذ مراده. واضح؟ زين. أو يقع مراد أحدهما ففيه، ففي هذا الفرض من وقوع إرادة أحدهما وعدم وقوع إرادة الثاني فسادان أحدهما. الترجيح لإرادة أحدهما، ما هو الفساد الأول؟ الترجيح لإرادة أحدهما بلا مرجح بعد فرضهما واجبين بمكتبة واحدة، كيف ترجحت إرادة أحدهما على الآخر؟ واضح؟ فهنا في دار الدنيا قد تترجح إرادة ملك على آخر لأقوائية عقل، لكثرة مال، لكثرة جيش، لكذا لكذا. أما بالنسبة إلى الواجبين فلا يمكن أن نفرض أن أحدهما يترجح على الآخر مع كونهما في واقع أنفسهما هما بشكل واحد من جهة الوجوب. الترجيح أحدهما، أحد اللازمين الباطلين، الترجيح لإرادة أحد الإلهين الواجبين بلا مرجح، كيف يترجح ما كان مساويا مع الآخر؟ كيف تترجح إرادته على الآخر مع كون مشيئته وإرادته كإرادة الآخر؟ وثانيهما عجز الآخر. وقلنا الترجيح بلا مرجح باطل، مثلنا الترجيح بلا مرجح باطل، فهذا هو المحذور الأول. يلزم ترجيح أحد إحدى الإرادتين على الأخرى بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. الثاني، وثانيهما عجز الآخر، هذا الذي إرادته ما تحققت أصبح عاجزا في مقابل الثاني له، فصار أحدهما غالبا والثاني مغلوبا، وثانيهما عجز الآخر لصيرورة إرادة أحدهما مغلوبة لإرادة الآخر. وإن لم يكن للآخر إرادة سكونه فيلزم عجزه، إذ لا مانع إلا كان قائلا يقول الثاني لعله هو انصرف، نقول لما انصرف من بعد ما كونه أراد؟ يقينا وجد المانع. ما هو المانع؟ هو الإله الآخر، فوجده أقوى منه وأكثر رياضة وقوة، فلذا رجح الانسحاب قبل مرحلة النزاع. وإن لم يمكن للآخر إرادة سكونه فيلزم عجزه، عجز الآخر أصلا إرادة فد مرة انسحبت. لما؟ إذ لا مانع تعليل، كيف ما أراد السكون؟ إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك الغير، لأنه وجد الغير أقوى منه وأسقط منه، وأنه سيتضح أنه أضعف من ذلك الإله الثاني إلا انسحب من الميدان. إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك الغير، لكن عجز الإله باطل. لما انسحب؟ لأنه وجد نفسه عاجزا. عجز الإله باطل، قلنا واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، فإذا قال للشيء كن فيكون، كيف يكون إله في مقابله إله؟ كأننا أصبحنا نتكلم عن ملوك على وجه الأرض يتصارع كل واحد مع الآخر بمقدار قدراته الخاصة. والترجيح بلا مرجح محال، فيلزم فساد نظامي، فيلزم عند تصارعهما فساد من؟ فساد نظامي، وهو محال أيضا. يعني محال، يعني والحال أننا ما شاهدنا فسادا في العالم، العالم يسير بنظم متقن محكم، وهذا مما يدل أنه لا نزاع على العالم. وما يتوهمه البعض من المفاسد الموجودة لأنهم نظروا إلى جانب خاص ولم ينظروا إلى حقيقة الوجود، فلذا وجدوا العقربة مثلا مفسدة، والحية مفسدة، والطوفان مفسدة، لأنهم ما عرفوا أن دار الدنيا دار مرور واختبار. الله سبحانه وتعالى تعلقت مشيئته بأن يجعل في دار الدنيا نقص في الأنفس، في الأموال، في كل الجوانب، حتى يعيش الإنسان الشدة والمحن لكي يمر على طريق الاستبار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.